بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نعم، قال المصنف رحمه الله، قال: كتاب القضاء والدعاوى والبينات وأنواع الشهادات. قال: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء، بمعرفة الأحكام الشرعية وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس، وعليه أن يولي الأمثل فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، ويتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره ولم يشغل أما هو أهم منه. أولا، القضاء من مادة قضى يقضي، فهو قاضي إذا حكم وفصل وأمضى الأمر. وأما الصلاح إلزام ذوي الولاية بعد الترافع أو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به والفصل في الخصومات. نعم، قوله: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية. الأدلة الدالة على القضاء من كتابه والسنة والإجماع كثيرة، فالله عز وجل يقول في كتاب الكريم: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأيضا يقول الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله. ويقول ربنا سبحانه: لتحكم بين الناس بما أراك الله. ويقول الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وأيضا الأدلة من السنة كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وأيضا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يولي القضاة، هو كان يقضي بين الناس، إنما يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم تولى هذه المهمة وكان يقضي بين الناس، وهكذا بعث القضاة، فقد بعث معاذا وبعث عليا إلى اليمن. وأيضا كذلك الخلفاء الراشدون كانوا يفعلون ذلك، يحكمون بين الناس ويبعثون القضاة في الأمصار. فالناس لا بد لهم من قضاة يفصلون بينهم في المشاكل ويحلون بينهم في الخصومات وينتصرون للمظلوم على الظالم ويعطون الضعيف حقه. فلا بد للناس من هؤلاء القضاة، لأن القضاة إذا عدموا فإن الناس يتحاكمون إلى الأعراف والأسلاف والعادات والقوانين الوضعية والأنظمة البشرية. فلهذا فكما قال المصنف رحمه الله: والقضاء لا بد للناس منه، فهو فرض كفاية. نعم، هو فرض كفاية، فرض على الحاكم أن يولي القضاة، وفرض على المسلمين أن يوجد بينهم القضاة. وبالنسبة للناس فهم على ثلاثة أقسام: فمنهم من لا يصلح للقضاء فلا يجوز له أن يدخل فيه، وهو الجاهل بالأحكام الشرعية، فهذا لا يصلح أن يكون قاضيا، فالقضاء لا يكون إلا بالأحكام الشرعية، ويحتاج أن يكون القاضي عالما بالحكم الشرعي، فمثل هذا لا يجوز له أن يدخل فيه. والرجل الثاني الذي عنده الأهلية ولكن هناك غيره ممن يصلح لهذه المهمة، فهذا أيضا لا يجب عليه وجوبا عينيا. والرجل الثالث من كانت عنده أهلية ولا يوجد غيره، فهذا قد يتعين عليه أن يكون قاضيا، لكن بشرط أن يمكن من الحكم بالكتاب والسنة. أما إذا لم يمكن من الحكم بالكتاب والسنة أو خاف على نفسه الفتنة فلا يكون واجبا عليه، لا يذهب يحرق نفسه لأجل أن يضيء لغيره. فالقضاء منزلة عالية وأمر ذو أهمية ولا بد للناس منه، وفيه فضل عظيم لمن وفقه الله عز وجل بالحكم عدل، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فانظروا كيف أنه لا يخلو من أجر إذا كانت عنده كفاءة وعنده أهلية، فإن اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. وأما إذا كانت أيضا عنده أهلية فاجتهد فلم يكن الصواب حليفة فإنه لا يحرم من الأجر، بل إنه يظفر بأجر الاجتهاد، لأن بحثه وحرصه على الوصول إلى الحق هذه تعتبر عبادة يؤجر عليها، هذه تعتبر عبادة، تعتبر عبادة يؤجر عليها. فمن قام بالواجب وأدى المطلوب فإنه لا يحرم من الأجر. وأيضا في الصحيحين من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، فهو يقضي بها ويعلمها. هؤلاء من المغبوطين. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم إمام عادل. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هؤلاء على منابر من نور يوم القيامة. فلأجل هذا فهي مرتبة عالية لمن وفقه الله للحكم بالعدل مع تهيئ الأسباب. ولكن مع ذلك القاضي على خطر إذا لم تكن عنده أهلية أو لم يقم بما يحب الله عز وجل، له فضل عظيم لمن وفقه الله تبارك وتعالى، وهو على خطر عظيم لو حاد في الحكم وجانب الصواب عن عمد وحكم بالجهل أو جازف أو حاب أو تساهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وهذا فيه التهديد والوعيد وليس مدحا، كما ذكر بعض العلماء أن بعض القضاة قد يتروح بهذا الحديث ويقول هذا فيه مدح للقضاء، وأن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، يعني أنه يرفق به، لو ذبح بالسكين هذا شديد عليه، أما أنه يذبح بغير سكين فهذا يدل على الرفق به، وهذا غير صحيح. الجمهور من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين فهموا الذم من هذا الحديث أن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، لأن الذبح هنا ليس ذبحا للبدن وليس إزهاقا للروح وليس إسالة للدم، ولكن فيه إزهاق للدين إذا لم يتق الله تبارك وتعالى، في إزهاق لأمر معنوي وهو دينه الذي هو أغلى عليه من كل شيء. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو القائل: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. أما الذي في الجنة فهو الذي عرف الحق وقضى به، وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق ولم يقضي به، ورجل لم يعرف الحق فقضى بالجهل وجار في الحكم. فالقضاة ثلاثة، لا يسلم إلا واحد، واثنان هالكان. أما الذي يسلم فهو الذي يعلم الحق ويقضي به. هذا يدلنا على أن من شروط القاضي أن يكون عالما، من شروط القاضي أن يكون عالما. فلا يجوز لمن يقضي بين الناس بالشرع أن يقضي بالجهل، بل لا بد أن يكون عالما، لأن الحكم بالشرع يحتاج إلى تعلم، بل لا يكفي أن يكون عالما حتى يكون مجتهدا، يكون مجتهدا وهو الذي عنده القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة، وله القدرة على تمييز الصواب من الخطأ والحق من الباطل، يعرض كلام أهل العلم وينظر في أدلتهم، وتكون عنده القدرة على ترجيح الراجح وتزييف الزائف وأخذ الصواب ورد الخطأ. فمن كانت عنده الأهلية فهذا هو المجتهد، لا ليس يعني لابد أن يكون موسوعة في العلم. فالله يقول: ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لكن تكون عنده القدرة على الوصول إلى الصواب والحق. فلهذا لا يصلح للقضاء من كان مقلدا، ولا يجوز أن يقضي على وفق مذهب معين، يقول: أنا قاضي على مذهب الشافعية أو على مذهب الحنابلة أو على مذهب الحنفية أو على مذهب المالكية. لا يجوز، لأن الله يقول: أن احكم بينهم بما أنزل الله، ولأن الله يقول: لتحكم بين الناس بما أراك الله، ويقول الله: حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فالحكم يكون بما أنزل الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما تعرفون أن الحق قد يكون في هذه المسألة مع الشافعية، وقد يكون في الثانية مع الحنفية، وقد يكون مع المالكية، مع الحنابلة، مع الظاهرية، مع فلان من العلماء المجتهدين. فالقاضي يدور مع الحق حيث دار. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، رجل عرف الحق وقضى به. هذا هو الناجي، رجل عرف الحق يخرج به من كان جاهلا. من كان جاهلا المسؤولية عظيمة والأمر خطير، لماذا يقحم نفسه في شيء لا يحسنه؟ رجل عرف الحق وقضى به، هذا يدل على أن من شرط القاضي أن يكون عادلا، من شرطه أن يكون عادلا. فالقضاء مبناه على العدل، القضاء مبناه على العدل، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ويقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. ويقول سبحانه: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا بد للقاضي أن يكون عادلا. والعدل في أمرين: أنه أولا يحكم بالشرع بالحق بين الخصمين، وأيضا أن يحكم بين الخصمين، أن يكون عادلا بين الخصمين في الأمور الأخرى، في اللحظ، في اللفظ، في الدخول عليه في المجلس لابد أن يكون عادلا في لحظه ولفظه وفي الدخول عليه وفي إجلاسهم في مجلسه لابد أن يكون عادلا ويحكم بينهم بالعدل ويكون ورعا خائفا. فمن العدل ألا يأخذ الرشوة, من العدل ألا يأخذ الرشوة, لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي. الرشوة هي المال التي المال الذي يدفع لأجل إحقاق باطل أو إبطال حق, المال الذي يدفع لأجل إحقاق باطل أو إبطال حق. وتكون الرشوة على صورتين, إما أن يأخذ الرشوة من أحد الخصمين لأجل أن يحكم له بالباطل, يأخذ الرشوة من أحد الخصمين ليحكم له بالباطل, أو أنه يأخذ الرشوة من المحق لأجل أن يحكم له بالحق. هو لن يحكم إلا بالحق ولكن يمتنع من النطق بالحكم حتى يدفع المحق مالا, فهذا يعتبر رشوة. فالرشوة لها صورتان, إما أن يأخذ من أحد الخصمين مالا ليحكم بالباطل, أو أنه يأخذ من المحق مالا لأجل أن يعني يحكم له بالحق. وكلا الصورتين موجودتان اليوم عند كثير من القضاة إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة: رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة, رجل عرف الحق وقضى به لم يحابي لا قريبا ولا صديقا ولا جارا ولا شريفا ولا ملكا ولا رئيسا ولا ذا جاه أو سلطان أو منة عليه, لا, كان حريصا على تحري الصواب وعلى العدل, عرف الحق فقضى به فهو في الجنة, هذا هو الناجي. والرجل الثاني رجل عرف الحق ولم يقضي به, عرف الحق ولم يقضي به, فهذا من أهل النار, عرف الحق ولم يقضي به كما تقدم, إما لرشوة وإما لمجاملة وإما لعداوة لأحد الخصمين وإما طمعا في دنيا أو حاجة أو مصلحة في المستقبل, فهذا من أهل النار. ورجل لم يعرف الحق وقضى بالجهل فهو أيضا في النار, وإن وافق حكمه الصواب إن كان يحكم بين الناس بالجهل. قال العلماء: الثاني ذنبه من جنس ذنب اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به, فهو أسوأ حالا من الرجل الثالث الذي لم يعرف الحق وقضى بالجهل, لأن ذنبه من جنس ذنب من النصارى الذين عبدوا الله سبحانه وتعالى على الجهل. فرجل عرف الحق ولم يقضي به فهو في النار, وهذا ذنبه من جنس ذنب اليهود الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به. والثالث من جنس ذنب النصارى الذين جهلوا الحق وضلوا عن سواء السبيل. فالحاصل أن القضاء له فضل عظيم لمن وفقه الله سبحانه وتعالى, وهو على خطر أيضا, هو على خطر فليكن منتبها. لكن لأجل هذه الخطورة في القضاء أكثر السلف كانوا يتهربون من تولي منصب القضاء, كانوا يمتنعون من تولي منصب القضاء. لكن يا إخواني كان زمنهم عامرا بالعلماء ومن كانت عنده أهلية, فلأجل هذا اعتذر لهم العلماء بهذا, أن من فر منهم وهم كثير من القضاء كان لوجود البديل. هذا أمر. أمر ثاني, كانوا يفرون خوفا على أنفسهم من عدم القيام بالمهمة على الوجه المطلوب, وخوفا من ألا يمكنوا من الحكم بالحق. وهذه المسألة الثانية موجودة في كل عصر ومصر إلا ما شاء الله. فلأجل هذا فعلى المسلم أن يحذر من أن يحرص على هذه الوظيفة وأن يسعى في تحصيلها وأن يعني يبذل الأسباب في طلبها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الحرص على تولي الإمارات ومن ذلكم القضاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها ستكون ندامة يوم القيامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. يعني لها حلاوة في أولها لكن لها ندامة وبؤس وشر في آخرها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تحرص على الإمارة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وكلت إليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تولين على مال يتيم ولا تأمرن على اثنين. فلهذا يعني يحذر المسلم من الحرص على هذه الوظائف، بل لا يجوز أن يمكن من هذه الوظائف من حرص عليها ومن طلبها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لا نولي أحدا هذا الأمر أحدا حرص عليه أو طلبه، كما في حديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين. قال هنا رحمه الله: قال: يجب على الإمام نصب من يحصل فيه الكفاية ممن له معرفة بالقضاء بمعرفة الأحكام الشرعية. إذن من شرط القاضي أن يكون عالما، ما يجوز أن يولى الجاهل، لا يجوز أن يولى الجاهل، كما في حديث بريدة في القضاة الثلاثة: ورجل جهل الحق فحكم بالجهل فهو من أهل النار. أن تكون له معرفة بالأحكام الشرعية، يستطيع أن يصل إلى الصواب بالنظر إلى كلام أهل العلم والنظر إلى الأدلة الموجودة. قال: وتطبيقها على الوقائع الجارية بين الناس. وعليه أن يولي الأمثل، فالأمثل في الصفات، ومن هذه الصفات أن يكون مكلفا، لا يصلح للقاضي أن يكون صغيرا أو أن يكون مجنونا، فلا بد في القاضي أولا أن يكون مكلفا. من هو المكلف؟ العاقل البالغ، أن يكون إيش؟ مكلفا. الصغير يحتاج إلى ولي يقوم عليه، فلا يصلح أن يكون وليا وحاكما بين الناس. والمجنون أيضا كذلك، فلا بد أن يكون مكلفا، ولا بد أن يكون عدلا. يقابل العدل من؟ ليس عادلا أن يكون عدلا، هذا الأخوة يقولون ظالم. لا بد أن يكون عدلا، ما قلت عادلا، لا بد أن يكون عدلا. من يقابل العدل؟ الجور، الضعيف. أنت يا أخ عدل، أي ألا يكون فاسقا، يقابل العدل الفاسق. فلا بد في القاضي أن يكون عدلا ولا يكون فاسقا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فالفاسق لا يقبل خبره، فكيف يقبل حكمه؟ فلا بد أن يكون عدلا. ومن شرط العدالة أن يكون مسلما، لا يجوز أن يكون كافرا، فالكافر ليس بعدل. نعم. قال: الأمثل، فالأمثل في الصفات المعتبرة في القاضي، أن يكون مكلفا وأن يكون عدلا وأن يكون عالما وأن يكون عادلا. نعم. الأمثل فالأمثل، لأنه قد لا يوجد، لا توجد هذه الصفات، فيختارون يعني أحسنهم حالا، يختارون أحسنهم حالا. إن لم توجد هذه الصفات من حيث كونه عالما عدلا متمكنا فطنا ذكيا فيه الصفات المحمودة المطلوبة، فينظرون أحسن الموجودين، ينظرون أحسن الموجودين، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال ويتعين على من كان أهلا، نعم يتعين على من كان أهلا إذا لم يوجد غيره، ولم يوجد غيره، يتعين على من كان أهلا ولم يوجد غيره، لأنه من فروض الكفاية، إذا لم يقم به الجميع أثموا، وإذا قام به البعض سقط الإثم عن الآخرين، لكن بشرط أن يمكن من الحكم بالقرآن والسنة. أما إذا كان سيجبر على الجور والظلم ولا يمكن من الحكم بالعدل فلا يجب عليه أن يدخل في هذا. قال ولم يشغله عما هو أهم منه، يعني إذا كان مشغولا بتبليغ العلم، فتبليغ العلم أيضا من فروض الكفاية، إذا لم يوجد من يعلم الناس العلم الشرعي ولا يوجد من يقضي بينهم، فهذا فرض كفاية وهذا فرض كفاية، فلا يجب عليه حينئذ، لأنه يكون مشغولا بأمر أهم وهو تبليغ العلم وإفتاء الناس، ويعني مثل هذه الأعمال الجليلة. إن شاء الله نواصل في الدرس القادم، وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.